فقال ما شأنك؟
فقال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ضمن باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس الجماس، معناه أنه تغيب فسأل عنه لماذا تغيب وأين هو. قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره وآتيك بالعلم الذي يتضح به لماذا تأخر وأين هو. فذهب وجده في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له مالك تبكي ومعتزل في بيتك؟ فقال شر. انه كان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاه والسلام، وكان جهوري الصوت، كان صوته جهوريا خلقا. فلما نزلت يا ايها الذين لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، خشي ان يكون ممن تعنيه هذه الايه وانه حبط عمله لكونه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فعله هذا لكونه جهوري الصوت، صوته جهوري رضي الله عنه وأرضاه. فجاء هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يرجع إليه وأن يبشره ببشارة وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فهذه بشارة عظيمة في هذا الرجل وثابت بن قيس بن شماس، وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. كان يمشي بين الناس ويقولون هذا من أهل الجنة، ويشيرون إليه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة. وهذا من الإخبار للغيب، وهذا من الإخبار للغيب، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من الجنة، وإذا فلا بد وأن يختم له بخير، وأن يختم له بخاتمة حسنة، لأن الجنة إنما يستحقها من ختم له بخاتمة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. فكان يمشي بين الناس ويقول يتحدث الناس عنه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأنه من أهلهما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ثابت بن قيس ابن شماس من أهل الجنة، فهو من جملة المبشرين بالجنة، وهم عدد كثير، منهم العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكعب وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. فإن هؤلاء عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وفي حديث واحد، وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وكذلك شهد لأناس آخرين منهم عكاشة المحصن، منهم عكاشة المحصن وكذلك الحسن والحسين وجماعة كثيرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الشهادة من النبي، جاءت الشهادة لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث بالنسبة لفارس بن قيس أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. وقد صار في جملة الجيش الذي ذهب لقتال المرتدين في اليمامة وأبلى بلاء حسنا ووقف وقفة عظيمة تجاه الأعداء المقاتلين لهم حتى استشهد، وقد انكشف الناس وحصل شيء من الخلل وضعف فيهم، وقد ثبت هو وحث الناس على الثبات والبقاء واستشهد كما وقع ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أنه يموت شهيدا حيث استشهد يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مغيب وأمر مستقبل ووقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث أنه يموت شهيدا وكذلك يدخل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم أيضا هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه ومعرفة أحوالهم، وأن من افتقده منهم سأل عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وأرضاهم من الحذر والخشية لله عز وجل وخوفهم على أنفسهم، لأن هذا الرجل لما نزلت هذه الآية خشي أن يكون برفع صوته من جملة من يعنيهم وأنه يكون حبط عمله بذلك، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان جهوري الصوت ورفعه بصوته إنما هو خلقة جبله الله تعالى عليها وجعل صوته رفيعا وصوته جهوريا، ولكنه خشي أن يكون حبط عمله أن يكون من أهل النار. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قرأ رجل من الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة فنزلت للقرآن.
وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وكان يصلي ويقرأ سورة الكهف وفي الدار دابة فرس فجعلت تنفر وتتحرك وتضطرد، فلما سلم نظر وإلى غمامة قد أضلتهم وأضلته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الغمامة يعني شيء أضل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك السكينة تنزلت القرآن اقرأ فلان إن تلك السكينة تنزلت في القرآن.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم ابن ابراهيم ابو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي في منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمره فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلت طريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لي رجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقضى قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرسوي منها ليشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيته ثم قال ألم يأمن الرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي ولله لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا.
هذا الحديث حديث الهجرة أو هو جزء من حديث الهجرة هجرة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي نص الله على تسميته أو على وصفه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل يقول لصاحبه فهذا نص من كتاب الله عز وجل أطلق الله تعالى فيه على أبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء بن عازب يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى أبيه واشترى منه رحلا وطلب منه أن يأمر ابنه البراء بأن يحمله معه. والرحل هو ما يوضع على البعير، الرحل هو الشيء الذي يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب، وهو من جنس السرج بالنسبة للفرس، فالرحل للبعير من السرج للفرس، فهو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، وله عودان، عود من الأمام وعود من الخلف. هذا جاء في فطرة المصلي أنها من مؤخرة الرحل، هذه مؤخرة الرحل وهو العود الذي يكون وراء الراكب يستند عليه. فذهب حمله البراء وذهب أبوه مع أبي بكر
لينتقد الثمن، لينتقد الثمن منه يعني ثمن هذا الرحل، وطلب منه أن يحدثه بحديث الهجرة وكيف أسرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنهم أسروا ليلتهم ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة ووجدوا شجرة، وجدوا صخرة عالية ولها ظل، فجاءوا إليها وعمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم فراشا، فرش له فروة وطلب منه أن ينام، وفسرت الفروة بأنها الحشيش، وفسرت بأنها الفروة المعروفة وهي ما تتخذ من الجلود، الجلود التي عليها شعر. وسبق أن مر ذكر في قصة الخضر ذكر الفروة وأنه يعني أنه جلس عند قطعة من الأرض فصارت فروة خضراء، يعني أنه صارت أرض خضراء في عشبها، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال من يا رسول الله؟ وسأنفض لك ما حوله، يعني معناه أنه يحرص وينظر ما حوله حتى لا يأتيه طلب. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هو ينظر ما حوله، يعني يحرص وينظر يمينا وشمالا، فإذا هو براعي غنم قد جاء متجها إلى هذه الصخرة يريد من هذه الصخرة الذي أراد منها، وهو أن يستظل بها، أن يستظل بها. فلقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال أنت لمن؟ فقال لفلان، لرجل سماه من أهل المدينة أو من أهل مكة، والمقصود بالمدينة مكة، لكن الشك هل قال المدينة أو قال مكة، هل قال المدينة أو قال مكة، والشك إنما هو في اللفظة، إلا فإن المقصود من ذلك مكة على كلا اللفظين، وليس مقصود بذلك المدينة النبوية، لأنه قريب من مكة، لأنهم عندما انطلقوا من الغار الذي بقوا فيه ثلاثة أيام ثم مشوا في ليلتهم ومن الغد إلى الظهيرة، ومعلوم أن صاحب المراعي وأن الرعي إنما يكون حول البلد الذي يكون فيه، الذي يكون فيه الإنسان. قوله من المدينة أو من مكة شك من الراوي في اللفظة، وإلا فإن المقصود بذلك مكة. ثم إنه قال أتحلب؟ وقال نعم، فطلب منه أن يحلب وأن ينفض الضرع قبل الحلب من الغبار ومن الشعر ومن القذى، وذلك حرصا منه على أن يكون ذلك اللبن نظيفا، ذلك الحليب نظيفا، حتى لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى الذي يكون يعني في الضر. هذا من كمال نصحه وكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على ألا يحصل، ألا يصل إليه شيء من الأذى. ثم انه حلب بقعد وهو اناء، فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكره ان يطيقه وقد نام، ثم انه لما استيقظ اعطاه اياه، قضى عليه من الاداوه وهي الماء، خلط هذا الحديث بالماء حتى برد اسفله، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي، حتى رضي ابو بكر، يعني حتى سر بكونه قد شرب، أنه شرب الشرب الذي رضي به أبو بكر لحصول الشرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحليب الذي معه ما الذي خلطه بالماء. ثم قال أنا الرحيم، قال نعم، فذهبوا انطلقوا من تلك الصخرة متجهين إلى المدينة، وكانت قريش وكفار قريش وقد بعثوا في طلبهم بعيثا وأشخاصا. فالتفت أبو بكر إلى سراقة بن مالك بن جعشم على فرسه وقال يا رسول الله فينا، فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالك فارتطمت فرسه بالأرض بل ساخت حتى غاصت في الأرض. فقال ما أرى إنكم إلا أنكم دعوتم علي لا تنجعوا والي، ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا. فدعا أن يتسلم فعادت فرسه كما كانت، ثم رجع ووفى بما وعد به. فكان كلما لقيه قال كفيتم هذه الناحية، ابحثوا عن ناحية أخرى، هذه الناحية كفيتم إياها. معناه أنه جاء من هذا الطريق وعبر بهذا التعبير الحسن حيث قال كفيتم هذه الناحية، ما قال ما فيها أحد، وإنما قال كفيتم هذه الناحية، نجيت منها وقد كفيتكم إياها، لأن معناها أنكم تبحثوا من طريق آخر غير هذا الطريق. ووفى لهم بما وعد لهم بما وعدهم به، حيث قال ادعوالي ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا. وكان من لقيه يقول كفيتم هذه الناحية. وإراد البخاري رحمه الله هذا الحديث بدلائل النبوة من جهة ما حصل من حفظ هذه الفرج بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إطلاقها إطلاقها بدعوته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد عصمهما وسلاهما، وأن هذا الرجل أراد الخلاص والسلامة لنفسه ووعد بأن لا يخبر عنهما أحدا. إذن فإيراد الحديث في هذا المكان في هذا الموضع من أجل حذف الفرس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إطلاقها من حذفها بدعوته عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا معل بن أشد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور، قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
وهذا الحديث فيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده وهو مريض، وجده يوعف من الحمى، فقال طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله طهور. فذلك الأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تزور على شيخ كبير تزيره القبور، تزيره يعني على أنها تنتهي به إلى الموت، زيارة القبور معناها الموت، أنكم تكاثروا حتى زرتم المقابر يعني حتى متم ورأيتم نتيجة تكاثركم وإلهائكم، وكون التكاثر ألهاكم حتى ألهاكم تكاثروا حتى زرتم المقابر يعني حتى متم. وهنا قال تزيره القبور يعني يموت بسببها أو ينتهي به الأمر إلى الموت. فقال عليه السلام فنعم إذا. ثم إنه مات من هذه كما جاء في بعض الألفاظ، وقال ما شاء الله كائن، ما شاء الله كان وما قدر الله كائن. فمحل إرادة كون حصل حصلت وفاته بهذه الحمى عندما صار فنعم إذن أن الله تعالى قد قدر وقضى أنه يموت من هذا من هذه الحمى، وأن هذا الكلام الذي قاله وافق ما قدره الله تعالى وقضاه، فوقع ما قدره الله تعالى وقضاه وانتهى أجله ومات.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يلتف للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصلح وقد رفضته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحضروا له فأعمقوا فأصلح وقد رفضته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا. لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحضروا له أعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد رفضته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه
يعني تركوه من دون جبل. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا، وهو أن رجلا نصراني أسلم قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عاد نصرانيا ولحق بالكفار النصارى فرفعوه من شأنه وعظموه لأنه ترك دين محمد عليه الصلاة والسلام وعاد إلى دينه، ثم إن الله تعالى عاقبه وأظهر عقوبته جلية للناس من الكفار، فلما مات حفروا له ودفنوه فلفظت في الأرض يعني ما قبلت في الأرض يعني يبقى في جوفها، فخرج وإذا هو على ظهره، فقالوا أن محمد وأصحابه لما ترك دينهم فعلوا معه هذا الفعل وعملوا معه هذا العمل، وأنهم هم الذين نبسوه القديم، ثم حفروا له وأعمقوا جعلوا الحفر عميقا أكثر مما كان من قبل، ثم دفنوه فلفظت في الأرض، ثم إنهم قالوا مثل ما قالوا من قبل أن محمد وأصحابه لما ترك دينهم أخرجوه، ثم حفروا أكثر أعمق فدفنوه فلفظته الأرض، فعرفوا أن هذا ليس من الناس وأن هذا ليس من فعل محمد وأصحابه، وأن هذا إنما هو شيء من الله سبحانه وتعالى، فألقوه يعني تركوه منبوذا
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
وهذا الحديث أيضا هو من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر عن انفاق كنوز كسرى في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، إنها أنفقت في سبيل الله في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه، حيث أخذت الأموال وأتي بها قدمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذلك أولا إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ومن هذا أن هاتين الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان أنه سيحصل لهم الهلاك وأنه لا يقوم لهم القائمة على النحو الذي كان موجودا لهم من قبل وعلى ما كان حاصل لهم من قبل. وكذلك المقصود من هذا مع أنه قد حصل للبقاء فترة وهو أنه لا يعود يعني على ما كان عليه من سعة السلطان من سعة الملك وإنما تقلصت ثم آل أمرها إلى الزوال. ولما تكن بعد موت كسرى كما كانت ولايته وسلطانه وإنما تناقص الملك حتى زال بالكلية حتى زال وانتهى وأنفقت وجوههما في سبيل الله عز وجل في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أمر مغير ووقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدم في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت. قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.
هذا الحديث فيه أن مسيلمة الكذاب جاء إلى النبي عليه السلام ومعه بشر كثير من قومه وكان يقول إن جعل محمد ولي الأمر من بعدي لتبعته فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس ومع بيده قطعة من جريد نخل وقال لو سألتني هذه ما أعطيتكها ولن تعدو قدرك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وما أراك إلا الذي أريد فيك.
وإني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت.
إني أراك الذي أريد فيك ما رأيت يعني في المنام. ثم ذكر الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه رأى بعد المنام وفي يده سواران من ذهب فأهمه شأنهما أمر بأن يفخ فيهما فنفخ فيهما فطار. قال عليه الصلاة والسلام فأولتهما كذابان يخرجان من بعدي وكان أحدهما يأكل العنكس والثاني مسيلمة الكذاب. وهذا محل الشاهد لكون النبي على الأنصرية أرية المنام لهذه الرؤية وقع هذا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام وأن هذان الكذابان خرجا فانتهى أمرهما إلى ما انتهى أمرهما إليه لأنهما ذهبا وطارا وأهلكهم الله عز وجل. وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلا إلى أنها اليمامة أو هجر. فإذا هي المدينة في يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر.
وهذا الحديث أيضا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، حيث هذه الرؤيا التي وقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما رأى ورؤيا الأنبياء وحي.
قال رأيت في رؤياي، قال رأيت في المنام أن أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل.
رأيت في المنام أن أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب وحدي إلى أنها اليمامة أو هجر. ذهب ظنه أو في نفسه أنها اليمامة أو هجر لأنها محل النخل. فإن كانت المدينة هي البلدة التي أريها في المنام، أنها ليست اليمامة ولا هجر، إنما هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإذا هي المدينة في يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد.
ورأى أيضا في رؤياه تلك أنه معه سيف فهزه فانقطع صدره، وإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم أحد من الهزيمة في أول الأمر، ما حصل من قتل الكبير في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من فتح واجتماع المؤمنين.
ثم هزه مرة أخرى وإذا فعاد كما كان وإذا هو ما حصل من فتح واجتماع المسلمين. من نفس السيف لما انقطع صدره ما حصل من الضرر للمسلمين، ثم لما هزه أخرى وعاد على أحسن ما كان، وهو ما حصل من النصر، ما حصل من الفتح والنصر للمؤمنين.
ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الشرك الذي أتانا الله به الذي آتانا الله بعد يوم بدر.
وبقرا بعض الأنهار تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، رأى بطرا تنحر وكان نحرا في أصحابه، رأى بمنام أن بطرا تنحر وكان أصحابه في أحد قتل من قتل منهم وقتل منهم عدد كبير، وحصل خير وهو ما وعده الله عز وجل به من النصر، وصدق مع الله عز وجل حيث أعتابهم، وكانت النتيجة لهم والغلبة لهم على أعدائهم، وحصل نصر المبين وإظهار هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
قال وهو الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فقالت فقلت ما رأيت اليوم أفرحا أقرأ من حزن، فسألتها عما قال أو حزن، فقلت ما رأيت اليوم أفرحا أقرب من حزن، فسألته عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت أشر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإن في أول أهل بيتي لحاقا بي، فبكيت. فقال أما فرضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك.
وهذا الحديث أورد البخاري أيضا في دلائل الحديث من أجل هذا الذي في آخره، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تمشي، كما تحكي ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فجلست فقال النبي مرحبا يا ابنتي، فأجلسها عن يمينه أو شماله ثم سارها، تكلم معها بكلام خفي كلام سر، فضحكت فبكت، ثم سارها مرة أخرى فضحكت، وتعجبت عائشة من سرعة ما بين هذا الذي يبدي وهذا الذي يضحك وقرب ما بينهما، ثم طلبت منها أن تخبرها بالذي أضحكها وأبكاها، فلم تخبر حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسألتها فأخبرتها بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل كان يعارضه 8 مرة وأنه عارضه مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، وإن في أول أهلي لحوقا بي، فبكت. ثم إنه قال لها أما ترين تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت، هذا هو الذي أبداها وهذا هو الذي أضحكها. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هنا من أجل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، وأن فاطمة ابنته أول أهله لحوقا به، فإنها ماتت بعده لستة أشهر، فوقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته حيث أخبر عن أمر مغير مستقبل، وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وأنها سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها.
وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها، فشارها بشيء فبكت، ثم دعاها فشارها فضحكت. قالت فسألت عن ذلك، فقالت شارني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت شارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقر في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم شارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت.
وهذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن فيه جعل الحزن ثم الفرح في أول في إخبارها بأنه مطلوب في مرضه الذي هو فيه، حزنت بكت، ثم لما أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فرحت وفرت. والحديث الذي مضى فيه أن البكاء إنما كان لإخباره بموتها وموته، وفرحها إنما كان لإخباره بأنها سيدة نساء الجنة.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس يدري ابن عباس
فقال ما شأنك؟
فقال شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض. فأتى الرجل فأخبره أنه قال فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة. فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله ضمن باب علامات النبوة في الإسلام. وهذا الحديث فيه أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس بن شماس، بمعنى أنه تغيب فسأل عنه لماذا تغيب وأين هو. قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلم لك علمه، يعني أنا آتيك بخبره وآتيك بالعلم الذي يتضح به لماذا تأخر وأين هو. فذهب وجده في بيته منكسا رأسه يبكي، فقال له ما لك تبكي ومعتزل في بيتك؟ فقال شر. انه كان يرفع صوته عند النبي عليه الصلاه والسلام، وكان جهوري الصوت، كان صوته جهوريا خلقا. فلما نزلت يا ايها الذين لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، خشي ان يكون ممن تعنيه هذه الآية، وأنه حبط عمله لكونه يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وكان فعله هذا لكونه جهوري الصوت، صوته جهوري رضي الله عنه وأرضاه. فجاء هذا الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بأن يرجع إليه وأن يبشره ببشارة وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار، أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. فهذه بشارة عظيمة في هذا الرجل وثابت بن قيس بن شماس، وأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. كان يمشي بين الناس ويقولون هذا من أهل الجنة، ويشيرون إليه ويقولون هذا رجل من الجنة. وهذا من الإخبار بالغيب، وهذا من الإخبار بالغيب، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه من الجنة. وإذا فلا بد وأن يختم له بخير، وأن يختم له بخاتمة حسنة، لأن الجنة إنما يستحقها من ختم له بخاتمة حسنة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فكان يمشي بين الناس ويقول يتحدث الناس عنه ويقولون هذا رجل من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. لهذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا يشهدون لأحد بجنة أو نار إلا من جاء عنه عليه الصلاة والسلام الإخبار بأنه من أهلهما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ثابت بن قيس ابن شماس من أهل الجنة، فهو من جملة المبشرين بالجنة، وهم عدد كثير، منهم العشرة المبشرين بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكعب وسعيد وطلحة والزبير أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، لأن هؤلاء عشرة عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد وفي حديث واحد، وقال فلان في الجنة وفلان في الجنة، وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وكذلك شهد لأناس آخرين منهم عكاشة المحصن، منهم عكاشة المحصن، وكذلك الحسن والحسين وجماعة كثيرون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الشهادة من النبي، جاءت الشهادة لهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث بالنسبة لفارس بن قيس أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام له: تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة. وقد صار في جملة الجيش الذي ذهب لقتال المرتدين يعني في اليمامة وأبلى بلاء حسنا ووقف وقفة عظيمة تجاه الأعداء المقاتلين لهم حتى استشهد، وقد انكشف الناس وحصل شيء من الخلل والضعف فيهم، وقد ثبت هو وحث الناس على الثبات والبقاء واستشهد كما وقع ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أنه يموت شهيدا حيث استشهد يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مغيب وأمر مستقبل ووقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث أنه يموت شهيدا وكذلك يدخل الجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم أيضا هذا يدلنا على ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه ومعرفة أحوالهم، وأن من افتقده منهم سأل عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وأرضاهم من الحذر والخشية لله عز وجل وخوفهم على أنفسهم، لأن هذا الرجل لما نزلت هذه الآية خشي أن يكون برفع صوته من جملة من يعنيهم وأنه يكون حبط عمله بذلك، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان جهوري الصوت ورفعه بصوته إنما هو خلقة جبله الله تعالى عليها وجعل صوته رفيعا وصوته جهوريا، ولكنه خشي أن يكون حبط عمله أن يكون من أهل النار. هذا شأن أولياء الله عز وجل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قرأ رجل من الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنذر فسلم فإذا ضبابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان فإنها السكينة فنزلت للقرآن.
وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وكان يصلي ويقرأ سورة الكهف وفي الدار دابة فرس فجعلت تنذر وتتحرك وتضطرب، فلما سلم نظر وإلى غمامة قد أضلتهم وأضلته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام مثل الغمامة يعني شيء أضل، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك السكينة تنزلت القرآن، اقرأ فلان إن تلك السكينة تنزلت في القرآن.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أحمد بن يزيد قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم ابن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلة فقال لعازب ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتقد ثمره فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة وقلت له نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لي رجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتحلب قال نعم فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقضى قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض فحلب في قعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرسوي منها ليشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيته ثم قال ألم يأمن الرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي ولله لكما أن أرد عنكم الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا.
هذا الحديث حديث الهجرة أو هو جزء من حديث الهجرة، هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي نص الله على تسميته أو على وصفه بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل يقول لصاحبه فهذا نص من كتاب الله عز وجل أطلق الله تعالى فيه على أبي بكر أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء بن عازب يذكر أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى أبيه واشترى منه رحلا وطلب منه أن يأمر ابنه البراء بأن يحمله معه، والرحل هو ما يوضع على البعير، الرحل هو الشيء الذي يوضع على البعير حتى يركب عليه الراكب، وهو من جنس السرج بالنسبة للفرس، فالرحل للبعير من السرج للفرس، فهو ما يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، وله عودان، عود من الأمام وعود من الخلف. هذا جاء في فطرة المصلي أنها مثل مؤخرة الرحل وهو العود الذي يكون وراء الراكب يستند عليه
فذهب حمله البراء وذهب أبوه مع أبي بكر لينتقد الثمن منه يعني ثمن هذا الرحل، وطلب منه أن يحدثه بحديث الهجرة وكيف أسرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنهم أسروا ليلتهم ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة فوجدوا شجرة وجدوا صخرة عالية ولها ظل فجاءوا إليها، وعمل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم فراشا فرش له فروة وطلب منه أن ينام، وفسرت الفروة بأنها الحشيش، وفسرت بأنها الفروة المعروفة وهي ما تتخذ من الجلود الجلود التي عليها شعر. وسبق أن مر ذكر في قصة الخضر ذكر الفروة وأنه يعني أنه جلس عند قطعة من الأرض صارت فروة خضراء، يعني أنه صارت أرض خضراء في عشبها، فهو يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال من يا رسول الله وسأنفض لك ما حوله، يعني معناه أنه يحرص وينظر ما حوله حتى لا يأتيه طلب. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل هو ينظر ما حوله يعني يحرص وينظر يمينا وشمالا، وإذا هو براعي غنم قد جاء متجها إلى هذه الصخرة يريد من هذه الصخرة الذي أراد منها وهو أن يستظل بها فلقيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال أنت لمن؟ فقال لفلان لرجل سماه من أهل المدينة أو من أهل مكة، والمقصود بالمدينة مكة، لكن الشك هل قال المدينة أو قال مكة، هل قال المدينة أو قال مكة، والشك إنما هو في اللفظ، وإلا فإن المقصود من ذلك مكة على كلا اللفظين، وليس مقصود بذلك المدينة النبوية لأنه قريب من مكة، لأنهم عندما انطلقوا من الغار الذي بقوا فيه ثلاثة أيام ثم مشوا في ليلتهم ومن الغد إلى الظهيرة، ومعلوم أن صاحب المراعي وأن الرعي إنما يكون حول البلد الذي يكون فيه الإنسان. قوله من المدينة أو من مكة شك من الراوي في اللفظة، وإلا فإن المقصود بذلك مكة. ثم إنه قال أتحلب؟ وقال نعم، فطلب منه أن يحلب وأن ينفض الضرع قبل الحلب من الغبار ومن الشعر ومن الخذى، وذلك حرصا منه على أن يكون ذلك اللبن نظيفا، ذلك الحليب نظيفا، حتى لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الأذى الذي يكون يعني في الضرع. هذا من كمال نصحه وكمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على ألا يحصل ألا يصل إليه شيء من الأذى. ثم إنه حلب بقعد وهو إناء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكره أن يطيقه وقد نام، ثم إنه لما استيقظ أعطاه إياه قبض عليه من الإداوة وهي الماء، خلط على الحليب بالماء حتى برد أسفله، فقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضي أبوكر، يعني حتى سر بكونه قد شرب أنه شرب الشرب الذي رضي به أبو بكر لحصول الشرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحليب الذي معه الذي خلطه بالماء. ثم قال أنا الرحيم قال نعم فذهبوا انطلقوا من تلك الصخرة متجهين إلى المدينة. وكانت قريش سفار قريش قد دعوا بطلبهم غيثا وأشخاصا. فالتفت أبو بكر إلى سراقة بن مالك بن جعشم على فرسه فقال يا رسول الله أتينا؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مالك فارتطمت فرسه بالأرض بل ساخت حتى غاصت في الأرض. فقال ما أرى إنكم إلا أنكم دعوتم علي, دعوتم علي لكن ادعوا والي ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا. فدعا أن الغسلم فعاد عادت فرسه كما كانت ثم رجع ووفى بما وعد به. فكان كل من لقيه قال كفيتم هذه الناحية ابحثوا عن ناحية أخرى هذه الناحية كفيتم إياها. معناه أنه جاء من هذا الطريق وعبر بهذا التعبير الحسن حيث قال كفيتم هذه الناحية ما قال ما فيها أحد وإنما قال كفيتم هذه الناحية نجيت منها وقد كفيتكم إياها. يعني معناه أنكم تبحثوا من طريق آخر غير هذا الطريق. ووفى لهم بما وعد لهم بما وعدهم به حيث قال ادعوالي ولكم علي أن لا أخبر عنكم أحدا. وكان من لقيه يقول كفيتم هذه الناحية. وإراد البخاري رحمه الله هذا الحديث بدلائل النبوة من جهة ما حصل من حبس هذه الفرج بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إطلاقها إطلاقها بدعوته عليه الصلاة والسلام. وأن الله تعالى قد عصمهما وسلاهما وأن هذا الرجل أراد الخلاص والسلامة لنفسه ووعد بأن لا يخبر عنهما أحدا. إذن فإيراد الحديث في هذا المكان في هذا الموضع من أجل حذف الفرس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إطلاقها من حذفها بدعوته عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا معل بن أشد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور. قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده وهو مريض وجده يوعف من الحمى فقال طهور إن شاء الله لا بأس طهور إن شاء الله طهور. فذلك الأعرابي قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تزور على شيخ كبير تزيره القبور. تزيره يعني على أنها تنتهي به إلى الموت. زيارة القبور معناها الموت. أنكم تكاثروا حتى زرتم المقابر يعني حتى متتم حتى متتم ورأيتم نتيجة تكاثركم وإلهائكم وكون التكاثر ألهاكم حتى ألهاكم تكاثروا حتى زرتم المقابر يعني حتى متتم. وهنا قال تزيره القبور يعني يموت بسببها أو ينتهي به الأمر إلى الموت. فقال عليه السلام فنعم إذا. ثم إنه مات من هذه كما جاء في بعض الألفاظ وقال ما شاء الله كائن ما شاء الله كان وما قدر الله كائن فمحل إرادة كون حصلت وفاته بهذه الحمى عندما فنعم إذن أن الله تعالى قد قدر وقضى أنه يموت من هذه الحمى، وأن هذا الكلام الذي قاله وافق ما قدره الله تعالى وقضاه، فوقع ما قدره الله تعالى وقضاه وانتهى أجله ومات.
وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يلسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصلح وقد رفضته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحضروا له فأعمقوا فأصلح وقد دفنته الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا. لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، فحضروا له أعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد رفضته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.
القول أن تركوه من دون جبل. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله هنا، وهو أن رجل نصراني أسلم قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه عاد نصرانيا ولحق بالكفار النصارى فرفعوا من شأنه وعظموه، لأنه ترك دين محمد عليه الصلاة والسلام وعاد إلى دينه. ثم إن الله تعالى عاقبه وأظهر عقوبته جلية للناس من الكفار، فلما مات حفروا له ودفنوه فلفظت في الأرض، يعني ما قبلت في الأرض، يعني يبقى في جوفها، فخرج وإذا هو على ظهره. فقالوا أن محمد وأصحابه لما ترك دينهم فعلوا معه هذا الفعل وعملوا معه هذا العمل، وأنهم هم الذين نبسوه والخجوه، ثم حفروا له وأعمقوا، جعلوا الحفر عميقا أكثر مما كان من قبل، ثم دفنوه فلفظت في الأرض. ثم إنهم قالوا مثل ما قالوا من قبل، إن محمد وأصحابه لما ترك دينهم أخرجوه، ثم حفروا أكثر أعمق فدفنوه فلفظته الأرض، فعرفوا أن هذا ليس من الناس، وأن هذا ليس من فعل محمد وأصحابه، وأن هذا إنما هو شيء من الله سبحانه وتعالى، فألقوه يعني تركوه منبوذا.
وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال وأخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده فتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وذكر وقال فتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
وهذا الحديث أيضا هو من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر عن انفاق كنوز ذكرى في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، إنها أنفقت في سبيل الله في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه، حيث أخذت الأموال وأتي بها وقدمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذلك أولا إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإلى أهل قيصر فلا قيصر بعده. ومن هذا أن هاتين الدولتين العظيمتين في ذلك الزمان أنه سيحصل لهم الهلاك وأنه لا يقوم لهم قائما على النحو الذي كان موجودا لهم من قبل وعلى ما كان حاصل لهم من قبل. وكذلك المقصود من هذا مع أنه قد حصل للبقاء فترة وهو أنه لا يعود يعني على ما كان عليه من سعة السلطان وسعة الملك وإنما تقلصت ثم آل أمرها إلى الزوال. ولما تكن بعد موت كسرى كما كانت ولايته وسلطانه وإنما تناقص الملك حتى زال بالكلية حتى زال وانتهى وأنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبر عن أمر مغير ووقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أكبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريث فيك ما رأيت. قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة.
هذا الحديث فيه أن مسيلمة الكذاب جاء للنبي عليه السلام ومعه بشر كثير من قومه وكان يقول إن جعل محمد ولي الأمر من بعدي لتبعته وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس ومعه بيده قطعة من جريد نخل وقال لو سألتني هذه ما أعطيتكها ولن تعدو قدرك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وما أراك إلا الذي أريد فيك.
ثم إني لأراك الذي أريد فيك ما رأيت.
إني أراك الذي أريد فيك ما رأيت يعني في المنام. ثم ذكر الرؤيا التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام وفي أنه رأى بعد المنام وفي يده سواران من ذهب فأهمه شأنهما أمر بأن يفخ فيهما فنفخ فيهما فطار. قال عليه الصلاة والسلام كذابان يخرجان من بعدي وكان أحدهما يأكل العنكس والثاني مسيلمة الكذاب. وهذا محل الشاهد كون النبي على الأنفرية أرية المنام لهذه الرؤية وقع هذا كما أخبر به عليه الصلاة والسلام وأن هذان الكذابان خرجا فانتهى أمرهما إلى ما انتهى أمرهما إليه فأنهما ذهبا وطارا وأهلكهم الله عز وجل. وهذا دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى قراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلا إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة في يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بدر.
وهذا الحديث أيضا من علامات النبوة صلى الله عليه وسلم، حيث هذه الرؤيا التي وقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما رأى ورؤيا الأنبياء وحي.
قال: رأيت في رؤياي قد رأيت في المنام أن أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل،
رأيت في المنام أن أهاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب وحدي إلى أنها اليمامة أو هجر، ذهب ظنه أو في نفسه أنها اليمامة أو هجر لأنها محل النخل، فإن كانت المدينة هي البلدة التي أريها في المنام، أنها ليست اليمامة ولا هجر، لأن هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإذا هي المدينة في يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد.
ورأى أيضا في رؤياه تلك أنه معه سيف فهزه فانقطع صدره، وإذا هو ما أصيب به المؤمنون يوم أحد من المدينة في أول الأمر، ما حصل من قتل الكبير في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم،
ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين،
ثم هزه مرة أخرى وإذا فعاد كما كان وإذا هو ما حصل من الفتح واجتماع المسلمين، من نفس السيف لما انقطع صدره ما حصل من الضرر للمسلمين، ثم لما هزه أخرى وعاد على أحسن ما كان، وهو ما حصل من النصر، ما حصل من الفتح والنصر للمسلمين.
ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، وثواب الشرك الذي أتانا الله به، الذي آتانا الله بعد يوم بدر.
وبقرا بعض الأنهار تنحر، وكان ذلك نحرا في أصحابه، رأى بطرا تنحر وكان نحرا في أصحابه، رأى بمنام أن بطرا تنحر وكان أصحابه في أحد قتل من قتل منهم وقتل منهم عدد كبير، وحصل خير وهو ما وعده الله عز وجل به من النصر، صدق مع الله عز وجل حيث أعذابهم، وكانت النتيجة لهم والغلبة لهم على أعدائهم، وحصل النصر المبين وإظهار هذا الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
قال: وهو الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا ابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن أقرب من حزن حزن. فقالت فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال أو حزن. فقلت ما رأيت اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها فقالت أشر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإن في أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك.
وهذا الحديث أورد البخاري أيضا في دلائل الحديث من أجل هذا الذي في آخره وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تمشي كما في ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأن مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم فجلست فقال النبي مرحبا يا ابنتي. فأجلسها عن يمينه أو شماله ثم سارها تكلم معها بكلام خفيف كلام سر فضحكت فبكت ثم سارها مرة أخرى فضحكت وتعجبت عائشة من سرعة ما بين هذا الذي يبدي وهذا الذي يضحك وقرب ما بينهما ثم طلبت منها أن تحضرها بالذي أضحكها وأبكاها فلم تصبر حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألتها فأخبرتها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل كان يعارضه القرآن مرة وأنه عارضه مرتين وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي وإن في أول أهلي لحوقا بي. فبكت ثم إنه قال لها أما ترين تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت. هذا هو الذي أبداها وهذا هو الذي أضحكها. ومحل الشاهد من إرادة الحديث هنا أن أجل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار أجله وأن فاطمة ابنته أول أهله لحوقا به فإنها ماتت بعده لستة أشهر فوقع ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا من جلائل نبوته حيث أخبر عن أمر مغير مستقبل وقع طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها وأنها سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها.
وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها فشارها بشيء فبكت ثم دعاها فشارها فضحكت. قالت فسألت عن ذلك فقالت شارني النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت شارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقر في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. ثم شارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه فضحكت.
وهذا الحديث مثل الذي قبله إلا أن فيه جعل الحزن ثم الفرح في إخبار أول في إخبارها بأنه مطلوب في مرضه الذي هو فيه حزنت بكت ثم لما أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به فرحت وصرت. والحديث الذي مضى فيه أن البكاء إنما كان لإخباره بموتها وموته وفرحها إنما كان لإخباره بأنها سيدة نساء الجنة.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس يدري ابن عباس